created with free version for non-commercial use.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمنا من عذابي صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صلى الله صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام ولا يزال في غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. قال حضور ذاتنا لذاتنا
created with free version for non-commercial use.
قلنا هذه المنظومة احتوت أو هذه المقطع من المنظومة احتوى على 10 أدلة ساقها المصنف رحمة الله تعالى عليه في إثبات تجرد النفس الناطقة. ونحن ذكرنا بالبحث السابق مقدمة عن أهمية مثل هذا البحث وإلى غير ذلك، فالآن نعيد. نبدأ الآن بعد الدخول إلى البرهان الأول. قال غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة وهي 10، يعني هذه الأدلة ماذا؟ 10. وبقدم النظر الآن عن نوعية هذه الأدلة، الآن الحديث عن عرضها وذكر ما يعني ذكر توضيح هذه الأدلة. الدليل الأول، قال الأول قولنا حضور ذاتنا لذاتنا اللازم لدى إدراك ذاتنا لذاتنا. الدليل الأول هو عبارة عن أو نستطيع أن نصوره بقياس الشكل الثاني. تعلمون الشكل الثاني هو ما يكون فيه الحد الأوسط محمول أين؟ في الصغرى والكبرى. ما يكون في الوسط حد الأوسط، هنا يكون في الصغرى والكبرى. يعني الأول يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، الثاني محمولا في الصغرى والكبرى، الثالث موضوعا في الصغرى والكبرى، والرابع العكس موضوع ومحمول، موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، وهو أبعد القياسات. وتعلموا بأن القياسات عموان المنتجة ترجع للقياس الأول وهو ضروري الإنتاج كما يقولون. إذن القياس الثاني هو قياس يكون فيه الصغرى أو يكون فيه الحد الأوسط محمولا في الصغرى ومحمولا إين؟ في الكبرى. نصيغ هذا البرهان ونأتي للصغرى والكبرى. البرهان هكذا يقول ذاتنا حاضرة لذاتنا موجودة للمادة. ذاتنا حاضرة لذاتنا ليست موجودة للمادة، ليست موجودة للمادة. ذاتنا حاضرة لذاتنا ليست موجودة للمادة، وكل مادي موجود للمادة. فصل النتيجة أذن ذاتنا ليست مادية. أعيد، ذاتنا حاضرة لذاتنا ليست موجودة للمادة، هذه الصغرى. الكبرى وكل مادي موجود للمادة. النتيجة ذاتنا ليست مادية. هذا البرهان برهان مهم. احنا ذكرت هذا اللهم صل على محمد وآل محمد، ذكرت يعني الشكل القياس للبرهان. نذكر مقدمة قبل الدخول في توضيح هذا البرهان، مقدمة وهي تقدمت عندكم في بحث ما يرتبط ماذا؟ ما يرتبط بالمعلوم أو معلومة تقسيم العلم. درستم المنطق في البداية هناك في المرحلة 11 في الفصل الأول والفصل الثاني. هناك ابتدأ المصنف بالحديث عن تقسيم العلم. أولا حصول العلم أنا ضروري ومفهومه بديهي التصور وحضوره ضرورة كذا، مضافا إلى أن هناك في بحث الإدراك وبحث العلم عرف العلم بأنه حضور وجود مجرد لدى وجود مجرد، هذا هو العلم حقيقته. فبالتالي يقتضي أن يكون المعلوم مجردا والعالم مجردا. العالم والمعلوم، المدرك والمدرك كلاهما مجردين، هذا أمر. وخصوصا هذا مثل أبحاث تدرس في نظرية المعرفة، لكن هناك في بداية الحكمة في المرحلة 11 ما شاء الله البحث اللطيف ذكره السيد العلامة فراجع. من التقسيمات الأساسية والأولية للعلم هو تقسيم العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي، مقدمة مهمة. هنا الحصر بين الحصر في تقسيم العلم إلى هذين القسمين حصوري وحضوري حصرا عقليا، يعني يدور بين نفي وإثبات وليس حصرا استقرائيا، ممكن إضافة الشخص ثالث ورابع وخامس إلى غيره. من هنا قالوا أن المعلوم انحضر بوجوده وحقيقته ونفسه للعالم فهو حضوري، وإن كان أو لا، وهذا لا يعني تكون حصولي اللي هو بالماهية، أن يحضر بماهيته أو بصورته لدى المعلوم فيكون علما حصوليا. هذا النظر ما يقتضيه النظر البدوي كما يقول التقسيم العلم من إلى حضوري وحصولي. إذن العلم الحضوري حضور نفس المعلوم، وجود المعلوم للعالم، والحصولي ماهية الشيء، صورة الشيء لدى العالم. هناك طبعا سيد العلامة ترقى أكثر وقال بأن جميع العلوم الحصولية تؤول إلى علوم حضورية، لأنه في النتيجة هذا المعلوم الحصولي، لأنه في المعلوم الحصولي يلحظون أمرين، يلحظون هناك معلوم بالذات ومعلوم بالعراض. المعلوم بالذات والصورة التي ماذا تتناولها النفس، والمعلوم بالعراض ذاك المحكي الخارجي الذي تحكيه هذه الصورة. فأنت ما تناله نفسك والمعلوم المجرد، هذه الصورة هي هذه المعلومة بالنسبة لك التي تتحد مع الناس، فعلمك بها ترى علما حضوريا. نعم علمك بالأمر الخارجي لأن هذه الصورة تعكسه وتحكي صار علم حصولي، لأن لم يحظ ذلك بوجوده ونفسه إلى غير ذلك. وهذا كل حال الآن نقاش طويل وعرض في يعني معترك في نظرية المعرفة، هل فعل هذا الكلام تام؟ هل أن فعلا لا يوجد علم حصولي؟ هل أساسا بعضهم يقول أصلا لا يوجد علم حضوري، كل العلوم هي علوم حصولية؟ كلام ما شاء الله طويل عريض يعني بين هذا التوجه وهذا التوجه، بحث في محله. هذه المقدمة مهمة لبرهاننا، هذه مسألة بد أن نلتفت إليها. المقدمة الثانية وجاءت بشكل إشكال وجواب هنا طبعا، هم نذكرها باب الفائدة هم ذكر هناك السيد العلامة في اللهم صل على محمد وآل محمد في بداية الحكمة هناك في المرحلة 11 الفصل الأول ذكر هذه المسألة، وأنه علمي بنفسي الآن. أنا الحين أبين لك يعني فتت لك البرهان، يصير بهالمقدمات يتضح جدا جيد، يصير العبارة سلسة يعني. علمنا يقول لو كان علمنا بالنفس بنفسي، علمي بنفسي علم حصولي، ماذا هذا لو كان هذا علمنا علمي بنفسي علم حصولي، هذا كلام غير تام، يعني ثبت أن علمي بنفسي علما ماذا حضوريا. خب لماذا يأتي السؤال، خب لماذا لا يكون علمي بنفسي علما حصوليا؟ لماذا لا تحضر صورة للناس لدى الناس صورة؟ خب لماذا حضور النفس لدى النفس؟ لاحظ هذا المدعى لماذا؟ أقول تعال معي بأنه الصورة الذهنية إذا حضرت للناس طبيعة هذه الصورة الذهنية أو هذا المفهوم الذهني بطبيعته لا يقبل انطباق على كثير، طبيعة المفهوم حتى المفاهيم الجزئية، المفاهيم كلية وكل جزئية، مفهوم الإنسان كلي منطقي، مفهوم زيد مفهوم جزئي، لكن بما هو مفهوم لا يقبل انطباق على كثيرين. وذلك يقولون الجزء جزئي والجزء ليس بجزئي كليهما. اي واضح. فإذن نقول هكذا المفهوم بما هو مفهوم لا يمكن إلا أن يكون كليا ويقبل الانطباق على كثيرين. نعم كثرة القيود تضيق دائرة المفهوم ولكن ماذا لا تفرقه عن حقيقته وهي قبولة للانطباق على كثيرين. واضح المقدمة؟ فعليه لو كان علمي بنفسي علم حصولي نحظ لو كان علمي بنفسي علما حصوليا يعني حضور صورة نفسي لدى النفس لدى وجود الناس يقول هذه الصورة لا تقبل انطباق على كثيرين فممكن أن تنطبق على تلك النفس أو على زيد نفس زيد عمرو وكذا. إذن ليست هي علما بنفسي لماذا؟ لأن فيها قابلية الانطباق على كثير فلا يكون هذا العلم الحصول بنفسي علما فعلا بنفسي إن علما بصورة وهذه الصورة لا تقبل انطباق على كثيرين لا تقبل انطباق على كثيرين وأدرك أنا بوجدان بفطرتي أن نفسي أمر واحد شخصي ماذا؟ غير قابل انطباق على كثير بعد نفسي لا تنطبق إلا على نفسي فلو علمت بنفسي علما حصوليا لأدى إلى أن هذه ماذا؟ لا تحقق هذا الأمر الوجدان الذي أحسه بوجداني وهو الشعور بنفسي وشعور نفسي بنفسي وشعور ذاتي بذاتي بل سوف أعلم بصورة هذه الصورة التي هي لنفسي لا تقبل انطباق على كثيرين فما تحقق علم النفس بالنفس. فإذا نفينا علم النفس بالنفس بالعلم الحضوري ماذا؟ لن يكون هناك أصلا معرفة للنفس لا حضورا كما تدعون ولا حصولا كما تدعون فصار بعد لا يوجد علما بنفسه وهذا خلاف الوجدان بأن الإنسان بوجداني يدرك أنه يعلم علما حضوريا بنفسه أن نفسه حاضرة لنفسه واضح؟ وهذا نسميه بالعلم الحضوري. فإذا نفيتم العلم الحضوري سوف تقعون في العلم الحصولي لأنه دار بين النفي لأنه دائر بين الحصول والحضوري. فإذا نفينا الحضوري بقي الحصولي والحصولي لن يحقق لي العلم بنفسي لأن حصول صورة وهذه الصورة ماذا؟ لا تقبل انطباق على كثير إذن لم أعرف نفسي وهذا خلاف ماذا؟ خلاف المرتكز الوجداني لدى البشر والبشري بأن كل إنسان يدرك أنه يعلم بنفسه وذاته بل يعتقد هذا كمال من كمالاته هو أن يعلم ماذا؟ علما بنفسه وهذا نسميه بالعلم الحضوري. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب يخدمنا أنا قدمته لأنه بعدين في الإشكال والجواب بعد ما يحتاج نعيد يصير هذا بيان توضيحي وكمقدمة مهمة لي ما أشكل وما يجاب. واضح؟ خب إذا اتضحت هذه المسألة نقول يمكن نحن أن نعرض هذا على مستوى الصغرى والكبرى قلنا قياس من الشكل الثاني. الصغرى ماذا قلنا في الصغرى؟ قلنا ذاتنا حاضر ذاتي ليست موجودة للمادة. الآن أنا عندما أول هم مقدمة بسيطة بعد نطرحها مهمة بسيطة يعني هي بسيطة ولكن مهمة عشان يكمل الباقي يعني تكمل الصورة أكثر. عندنا العلم بالمادة طبعا كلام طويل فيها طبعا لكن اختزال المطلب وضغطه المادة بما هي مادة يقولون المادة سبب الغفلة الوجود المادي يقولون بعض أجزائه غافل عن بعض بسبب المادة نفس المادة هي محط الغفلة وعدم الإدراك وعدم الشعور. لاحظ المادة بما هي مادة ماذا؟ سبب الغفلة لا 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 لا, لا تكون محلا ماذا؟ لا تكون محلا للإدراك. المادة ليست هي المدركة قلنا في النظرية الدينية النظرية القرآنية النظرية ما عليه الحكم وكذا أن الإدراك أمر مجرد فلا يرتبط الإدراك ماذا بالأمر المادي. واضح؟ إذن المادة بما هي لا تدرك ولا تشعر ولو فرضنا فيها شعور وفيها إدراك ماذا؟ فإذا نقول بأن هي تدرك الناس إذا معذرة هذه المادة هذه لو كانت هذا لو وجدت لو وجدت المادة لو وجدت يعني لو كانت ذاتنا حاضرة للمادة شو تصير؟ وفي حال في لا في حال كون المادة حية وشاعرة لكانت ماذا؟ ذاتنا معقولة لها، يعني ذاتنا تعقل من؟ يعني هذه المادة ولا تعقل ذاتها، صار المدرك من هو؟ المادة وليس الذات. تفتين وياي؟ أكثر من ذلك إذن ما أريد، طبعا حنرجع له فقط عشان تضح النقطة. المادة من المقدمات في البرهان أن المادة بما هي مادة ليست محلا للإدراك، بل أن المادة هي مناط وملاك الغفلة والغيبة، بل أن بعض أجزائها غائب عن بعض الأجزاء الأخرى، يمين الأجزاء غائب عن يسار الأجزاء، يعني ما موجود في اليمين لا يدرك ما موجود في اليسار نتيجة هذه الكثافة المادية. ولا ما قلنا بأن الإدراك أمر مجرد. ومن ثم صارت عندهم، يعني يوجد كلام طويل في مسألة حتى أنت هل تدرك المادة أنت بوجود مجرد، تدرك المادة بما هي مادة؟ هنا في النظرية وذكر السيد العلامة حتى المحل الحادي عشر وذكر حتى الثاني عشر بأن إدراكك أنت للأمر المادي، أنت لا تدرك الأمر المادي ولا تتصصب بالأمر المادي، غيبة وغياب، أنت تدرك صورته المجردة المثالية. يعني هذا الكتاب المادي أنت ما تدرك كلام بماديته، أنت تدرك ماذا؟ بصورته المثالية. صار عندك ترقي للناس وتدرك ماذا؟ صورته المثالية. تفتياي؟ فهم بينما بما هو مادي مادي صار غير قابل للإدراك. هذا
created with free version for now. لا رابط
بين البين أحسن بين المجرد المدرك المدرك وبين مادي المدرك، فلا بد إذن أن يكون المدرك من سنخ المدرك. إذن إحنا ندرك الأشياء من خلال ماذا؟ من خلال صورها
الحاكية
يعني. صورها المثالية، صورها ماذا؟ أو صورتها الكلية في الإدراك العقلي. بل أكثر من ذلك، هذا مطلب ذمة التحقيق يعني على كل حال، في كان موجود في البداية هذا الكلام وجديد عليكم. إدراك الحق للأمور المادية كيف؟ مقطع كلام طويل عريض. هل أن الحق سبحانه وتعالى يدرك المادي بما هو مادي؟ النظرية عندهم بعضنا تقول لا، الله يدرك الأمور المادية من خلال ماذا؟ صورها المجردة، صورها المثالية، وجودها يعني ماذا؟ وجودها المثالي، وجودها العقلي. أما بما هي مادة ما
تدرك
التعبيرهم محض الهلاك، محض ال ما شئت فعبر. بالنسبة للمادة أصلاً ما توجد سنخية بين المدرك والمدرك. نعم هناك كلام بعلاء يرفضون هذه النظرية، الله محيط بكل الأشياء والله من ورم، سواء مادي مجرد جزئي كلي وما شاء الله. إنه النظريات في هذه المسألة متفاوتة يعني أو مختلفة، وكما قلت الكلام في محله. لكن شاهد هذا من نتائج تصويرنا للمادة بأن هذه المادة غياب. هذا البرهان يحتمل على هالنقطة، لأن أنت عندك في القياس وهذا المحمول في القياس، ما هو المحمول في القياس؟ وهذا تقول ذاتنا حاضرة لذاتنا ليست موجودة للمادة، يعني ذاتنا إذن هي تكون مجردة بالضرورة، لأن لو كانت ذاتنا مادية شو تصير؟ ما تحضر ذاتنا لذاتنا، لأن المادة ماذا؟ أمر لا يترك أساسا، أمر غائب، أمر يغيب بعضه عن بعض، فكيف يكون ماذا مدركا لذاته؟ لو كانت النفس مادية لكانت ماذا؟ لا يمكن أن تدرك ذاتها أو تدرك الذات الذات، لا يمكن، إنها أمر كما قلت هي غياب يغيب بعضه عن بعض إلى غير ذلك. هذه تقريبا تقدر نجعلها كمقدمة لهذه النقطة. إذن هنا على كل حال، فمن هنا يكون بأن ما يكون، لاحظوا ياي، إذن من خواص المادة أن لا تكون حاضرة لذاتها، وما يكون حاضرا لذاته، إذن شو صار النتيجة؟ ليس بلحسة مادية. أحسنتم. إذن المادة لا تحضر ذاتها لذاتها لأنها غياب مع، وبالتالي ما كان يحضر لذاته وحضور الذات للذات سوف يكون بالضرورة ليس ماديا. واضح الآن المحمول؟ تعالوا معي. إذا اتضح هذا تعال حين نقول مثلا ذاتنا حاضرة لذاتنا، نقول بلا شك ولا ريب أنه ماذا؟ حضور الإنسان بوجدانه يشعر ماذا؟ أنه يدرك ذاته. وهذا الإدراك ليس بعد حضور صورة المدرك، بل حضور نفس المدرك، نفس الذات لدى الذات. فبالتالي هذا ماذا لازمه؟ أن لا يكون النفس مادية، وإلا لما حضرت لدى ذاتها. من هو؟ وكل مادي موجود للمادة. طبيعي كل مادي لو كانت النفس مادية شو تصير؟
مادي.
اي لو كانت النفس مادية كانت موجودة فقط للمادة ما تحضر لذاتك. هذا الكبرى، لأن الكبرى تقول وكل مادي موجود ماذا؟ للمادة. كل مادي موجود للمادة، إذن ليست ماذا؟ أمرا ماديا. فإذا كانت ليست أمرا ماديا فبالتالي تكون ماذا؟ مجرد، لأنه يدور الأمر بين المادي والمجرد. نعم الآن المجرد بغض النظر عن مجرد تجرد تام تجرد ناقص بحث آخر، المهم إثبات التجرد بهذا المعنى. إذا رجعنا إلى بيان الصغرى أكثر نقول بأن هذا أمر وجداني واضح، يعني الإنسان لا يغفل عن ذاته أساسا، يعني الإنسان دائما يعقل ذاته ولا تغيب ذاته عن ذاته. لا يمكن حتى لو قال يعني قال غفلت عن نفسي نسيت نفسي، هذا مستبطن ماذا؟ حضور الذات لدى الذات، لأنه أدرك ذاته فقال لا، فقال مثلا نسيت ذاتي. نفس هذا التعبير نوع من الإدراك، يعني عدم الغفل، الإنسان لا يغفل. الرجل معلق لابن سينا بأنه إنسان لو فرضنا طار في الهواء وأعضاءه منفرجة بحيث ما يماس شيء لشيء قد يغيب عن كل أعضاء ولكن يبقى يدرك ماذا؟ ذاته. أنا هذه أنا إدراكه لذاته أمر لا يمكن، بل حتى في المنام دائما الإنسان في المنام يقول بعد في استيقظ يقول رأيت شاهدت كذا نظرت إلى غير ذلك. إذن هذه لا تكون تغيب عن الإنسان، حضور الذات للذات لا يمكن أن يقي. ولكن كما قلت هذا الحضور حضور الذات للذات بالعلم أو الإدراك بالعلم حضوري أحسنتم، وليس بالعلم الحصولي. تقول لو كان خوف لا ما المانع أن يكون حضور ذاتي وعلمي بذاتي علما بالحصولية؟ نحن أجبنا بجواب، هنا ذكر جواب آخر كذا قريب لما ذكرناه، هو أنه إذا لاحظوا يا أن ذاتي لو حصل علمي بذاتي من خلال صورة ذاتي، صورة ذهنية من خلال ماهية مو بوجود الذات، صورة يقول هذه لو حضرت هذه لو علمت بصورة نفسي وليس بوجود نفسي بماهية نفسي وليس بوجود نفسي، يعني صار علم حصولي، يقول هذه الصورة لا تخلو من تكون مساوية لنفسي أو غير مساوية. إن كانت مساوية أدى الاجتماع المثلين، صار لنفسي ماهية ولصورة ماهية، فصار لكل موجود شو تصير له؟ ماهيتين. كل موجود ليس له إلا ماهية، لأنه يستلزم هذا أن يكون إذا كان لكل موجود ماهيتين يعني يستلزم وجودين، لأن الماهية حد الوجود، فيصير ماهية لهذا الحد وماهية لهذا الحد، يعني صار ما فرضته واحدا وهو النفس صار ماذا؟ اثنين. وهذا كما يقولون اجتماع الاثنين أمر محال، اجتماع المثلين أمر ماذا؟ محال. لاحظ إذن في الاجتماع المثلين، لأنه كما قلت نفس الماهية العالمة والماهية المعلومة لنا صورة، فبالتالي ماذا تكون ماهية القائمة بوجودنا، وهذه الصورة الهم القائمة والعالم بها، فتكون لوجود واحد ماهيتان توجدان تقومان به. خب إذا قلت بأنه إذا قلت لا ليست مساوية لذاتنا غير مساوية كما قلنا في ذلك البحث المقدم، إذا كانت غير مساوية سوف ماذا؟ لا تقبل انطباق على كثيرين. سوف ماذا؟ سوف لا تقبل انطباق على كثيرين. بالتالي لو علمنا بأنفسنا علمت الصورة، هذه الصورة بما هي صورة لا تأبى الانطباق على كثير، ومن ثم لن أكون، ومن ثم لن يكون هناك علم بنفسي. وهذا دليل على إبطال العلم الحصولي بالناس، فيثبت ماذا؟ العلم الحضور بين هذا وذاك. إذا بطل هذا حلم يكون العلم الحضور لأنه أمر وجداني ولا يمكن الغفلة عنه. إذا علمنا بذواتنا علم ماذا؟ حضوري وليس علما حصوليا. فإذا الموجود والمعلوم بالذات وذات نفسها، المعلوم ونفس العالم والعالم نفس المعلوم. هنا طبعا على سواء نظرة الاتحاد أو نظرة كذا، كما سيأتي إن شاء الله في البرهان الثاني أكثر توضيح هذه النقطة. إذا ذاتنا موجودة لذاتنا وهو المطلوب. هذه على مستوى الصغرى. على مستوى الكبرى قلنا كل موجود أو كل مادي موجود للمادة، واضح؟ فلو كانت النفس مادية لكان حصلت لمن؟ للمادة. فصير المادة عالمة بها، مو نفسي عالمة بها، صحيح؟ ولكن ماذا أشعر بأنني أعلم بذاتي؟ فإن ذاتي ليست مادية، لأن لو كانت مادية لما علمت أنا بها، علمت بها المادة التي تحل بها مثلا، واضح؟ لو كان يقول كذا كل مادي موجود للمادة، إذن ذاتي ليست أمرا ماديا، لأنه كما ثبتنا في الصغرى أنها حاضرة لذاتنا، وما يكون حاضرا وموجودا لذاتي لا يكون ماذا؟ ماديا. يستحيل أن يكون ماديا، لأنه إذا كان ماديا إذا كان حاضرا لغيره يعني للمادة. فثبت على كل حال عدم مادية النفس من باب أنها ومن خلال أنها حاضرة لنفسها من خلال إدراك الذات للذات بالعلم الحضوري. هذا تقريبا بيان البرهان. فيثبت إذن تجرد النفس الناطقة من خلال البرهان الأول، وإدراك الذات لدى الذات إدراكا وعلما حضوريا من خلال قياس للشكل الثاني. هذا تمام الكلام وين؟ في البرهان الأول. طبق العبارة. قال
created with free version for non-commercial
use. معي قال غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة وهي عشرة. الأول قولنا حضور ذاتنا لذاتنا اللازم. ها شوف الصغرى، أنه صغرى أن ذاتي حاضرة لذاتي، ماذا يلزمه؟ قال اللازم لدى إدراك ذاتنا لذاتنا يرى من التجرد. الخلاصة يعني اختصار المطلب هنا، كما قلت هذا قياس، نجعله قياس بشكل الثاني، وهذا مبني طبعا على هذا التعريف للعلم، هو حضور مجرد لدى مجرد. بيانه هذا على أول بيان الصغرى، إن نعقل ذواتنا أدرك ذاتي يعني، والمعقول بالذات لا بد وأن يكون وجوده للعاقل، خصوصا على ضد اتحاد العاقل به معقول، بل كل مدرك بالذات وجود في نفس عين وجود للمدرك، كما درست هناك في البداية، بأنه ماذا على وفق نظرية ماذا اتحاد العاقل والمعقول، بأن المعقول من سنخ العاقل والعاقل من سنخ المعقول والمدرك من سنخ المدرك والمدرك من سنخ المدرك إلى غير ذلك. قال بل كل مدرك بالذات وجوده في نفس ماذا عين وجود للمدرك، فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا. هذا على مستوى الصغرى، أي ليست موجودة للمادة، لأنه لو وجدت للمادة لكانت حاضرة للمادة، ولو كانت فرضا المادة هي فيها حياة وشعور لكانت ذاتنا معقولة للمادة، مو معقولة لذاتي أنا، لا لذاتنا، هذا خلف الفرض، فرضنا وهذا أمر وجداني أن ذاتي حاضرة لذاتي، فلو كانت ذاتي مادية لصارت ماذا؟ حاضرة للمادة، يعني تعلم بها المادة مو ذات اللي تعلم بها، هذا من طبيعة المادة أساسا، لو فرضنا فيها شعور وإرادة على هذا المعنى، وإلا لو قلنا غياب محض كذا كذا على باب أولى ما فيها إدراك. فدليل الإدراك دليل على التجرد، تصرف من الإدراك تقول بالتجرد بالضرورة. نعم قال بيانه أن نعقل ذواتنا والمعقول بالذات لا بد وأن يكون وجوده للعاقل، بل كل مدرك بالذات وجوده في نفس عين وجود للمدرك، فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا أي ليست موجودة للمادة، هذا على مستوى صغرى. كبرى وكل مادي موجود للمادة، النتيجة فنفوسنا ليست مادية. ولا يمكن أن يكون ها هنا كما قلت دفع إشكال مقدر. خب إذا كان هكذا فلماذا خب إدراك، كل إدراك أعم من كون إدراك بالحضور أو بالحصول، بالوجود أو بالماهية بالصورة، فليكن هذا لماذا إلا تصرون على الحضور؟ نقول ها عندنا إشكال قياس استثنائي له شقان، الشق إما أن يكون مساوي أو لا، وعلى كلا الشقين محذوف، إذا بطل اللازم بطل الملزوم، لأن لو كان علمنا دقيق تجعل هكذا، لو كان علمنا بالنفس علما حصوليا لكان إما مساويا أو لا، وكليهما والتالي بشقيه باطل، فالمقدم مثله بالبطلان. إبطال التالي نقول لأنه إن كان مساوي أو أعام أو لا، فبالمساواة يستلزم اجتماع المثلين وجود ماهيته، وإن كان لا يستلزم عدم الانطباق لأنه لا يبل انطباق على كثيرين، فلا تكون معرفة بالناس. فإذا بطل التالي بشقة بطل من؟ المقدم له كون العلم حصولي فيثبت أحسن غيره وهو العلم الحضوري، فيثبت كون الناس عالم النفس علما حضوريا. هذا خلاصة الإشكال والجواب. واضح؟ لا
بين
الملازمة بين هذا قلنا بأنه لا يعني قياس استثنائي، قلنا لو كان العلم بالنفس علما حصوليا لاستلزم إما أن يكون المعلوم مساويا للنفس مساويا أو لا، بطلان التالي واضح وهو إما يؤدي اجتماع المثلين أو عدم الانطباق. الملازمة من خلال بأنه أنت الوجود الملازم، لأنه لا يخلو إما أن يكون المدرك حضوري أن يكون العلم حضوري أو حصولي، فهذا لازمه هذا لازم القول يعني بالحصول. أحسنت، هناك ملازمة حقيقية بين المقدم والتالي، بين العلم الحصولي وبين هذين النتيجتين متلازم، وهذا لا يوجد وين إذا لو قلنا علما حضوريا، لأن لا يوجد هناك لا اجتماع مثلين ولا عدم الانطباق. لاحظوا يا، فإذا هناك ملازمة وهناك بطلان لازم، فبالتالي بطلان اللازم يؤدي إلى بطلان الملزوم، بطلان التالي يؤدي إلى بطلان المقدم، فيثبت خلافه وهو كون العلم علما، يعني كون علم النفس بالنفس علما حضوريا، وهذا يؤدي إلى التجرد، فلن تكون النفس العالمة ماذا بنفسها مادية. هذا خلاصة المطلب، واضح؟ قال ولا يمكن، أي ولا يمكن أن يكون إدراكنا لذاتنا بحصول صورة مساوية لذاتنا في ذاتنا. لماذا؟ قال لامتناع اجتماع المثلين، هذا الشق لازم الباطل الأول. وأيضا في العلم الصوري، هذه العلم الصوري يعني العلم الحصولي قصده حصول الصورة يعني، وأيضا من باب حضور يعني من باب وجود الصورة في العلم. نعم. قال وأيضا في العلم الصوري المعلوم بالذات إنما هو الصورة وهو هو. كيف يعني وهو هو؟
قابل
شلون؟
يعني قابل للانطباق.
قابل، أحسنتم. هذه الصورة ما هي صورة تقبل انطباق على كثيرين، ونحن نعلم ذواتنا بما نحن نحن. لا بعد أحسنتم، تشخص ملاك الوحدة والتشخص وكذا، أنا أعلم بذاتي، لا أعلم عندما أقول أعلم بذاتي أعلم بذاتي وغيري مثلا، لا مصر علما بذاتي. قال إنما هو هو وإنما هو إنما هو الصورة وهو هو، ونحن ونحن نعلم ذواتنا بما نحن بما هي موجودة لدينا، وهذا لا يكون إلا بالعلم الحضور فيثبت المطلوب. هذا تمام الكلام اين؟ في البرهان الأول. البرهان الثاني هذا طبعا ما أتصور بيصير له مجال لأنه برهان طويل وفي مطلب لطيف، لكن هذا هم كذلك هذا البرهان يعتبر من أفضل البراهين وأقواها طبعا، وينطلق من كون الصور العلمية التي تعلم بها النفس صور ماذا؟ صور مجردة. نعم على كل حال فنثبت من خلال طبعا تجرد نفسه، طبعا توجد مقدمات
وتوجد
ذلك يعني. نعم فيها عدة يعني عدة مقدمات، فيها مثلا بما إشارة سريعة لل عندنا تقريبا ثلاث مطالب رئيسية، معرفة ال يعني عندنا مطلب رئيسي وهو كيف تدرك النفس الأمور الكلية والأمور المثالية. الأمر الثاني تلازم بين هذا الإدراك للمعاني الكلية وللصور الجزئية مع تجرد النفس، وثالثا الإشارة إلى الوجود الذهني، لأن واحد من البراهين على الوجود الذهني هو إدراك تلك الصور المجردة إلى غير ذلك. وفيها طبعا أنا لو بكرة وفق كبحث في الأسفار، حضرنا المطلب بس الوقت يعني في الأسفار أكو في حاشية جدا ممتازة للسيد العلامة الطباطبائي
created with free version for non-commercial use.
وفق أجيبه وياي ما أنسى يبين نظرية ملا سطرة في الإدراك، كيف ندرك الأمور الجزئية، كيف ندرك الأمور الكلية، كذا جدا بحث لطيف وشيء يعني الفرق بين نظرية المشاف الإدراك ونظرية ملا سطرة. يعني عندنا محاور يعني هذا البرهان يعني مو بس فقط برهان، في مطالب شيقة مهمة ويعني سيالة في هذا المطلب وغيره، ووضوحها يتضح البرهان يعني بوضوحها يتضح البرهان. فإن شاء الله غدا نمهد لهذه المطالب ونذكر البرهان. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Created with free version for non-commercial use.